بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من برنامجكم فتشوا الكتب، ونكمل كلامنا في حلقات معينة النظيره. المرة دي هنبتدي بالعهد الجديد. خلصنا أغلب النصوص الخاصة بالزواج في العهد القديم، ونبدأ مع إنجيل متى، ويقابلنا نص في الموعظة على الجبل من متى 5. يقول: قيل من طلق امرأته فليعطيها كتاب طلاق. وأما أنا فأقول لكم أن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني، ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني. قبلها كان بيقول قد سمعتم أنه قيل للقدماء. فالموعظة على الجبل بتحط وصية العهد القديم وتبني عليها وصية عهد جديد. يعني في ناس بتعتقد انه في اختلاف في الوصايا، او في تعارض، او في نقد لما جاء في العهد القديم. ربنا يسوع قالها بشكل صريح، قال: ما جئت لانقض بل لاكمل. وفكرة التكميل قد تكون في انها نفس اتجاه الوصية بس بدرجة اعلى. يعني ايه؟ يعني سمعتم انه قيل لا تقتل، مش كفاية لا تقتل، لا تغضب. سمعتم أنه قيل لا تزني، مش كفاية لا تزني، من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. قد سمعتم من طلق امرأته فليعطيها كتاب طلاق. يعني إيه؟ العهد القديم سمح بنوع من الطلاق من أجل قسوة قلوبهم، زي ما هنشوف لسه في متى 19. طب هنكملها إزاي يا رب؟ هترفع الوصية دي لأنهي مستوى؟ قال: لا، مش مسموح بالطلاق خالص إلا لعلة الزنا. وهذا النص صريح ونص قاطع، وده اللي بيحط الكنيسة دايما في تحدي مع العالم ومع المشاكل، لكل من يعني يدعي أنه المفروض من ناحية إنسانية أنه حاجات كتيرة تتغير، وأنه لازم نكون يعني متساهلين شوية. إنما الحقيقة نص ربنا يسوع ما بيديش فرصة في حاجة زي كده. يقول: أما أنا فأقول لكم إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني. هنا تلاحظوا حاجة، أنه علة الزنا الكنيسة يعني من أجل يعني أنها تحل مشاكل ولادها، لقت أن الزنا أحيانا يكون زنا روح. يعني لما يكون شخص بيعبد أوثان أو رفض الإيمان بالمسيح فهو قد زنى عن الله نفسه، يعني خرج عن تبعية ربنا. من هنا هذا الزواج يبطل أو ينقض لأنه ينطبق عليه نفس الشرط. ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني، برضو نفس الكلام. ليه؟ زواجه بمطلقة، هي مطلقة في الدنيا لكنها حسب المسيح لسه تعتبر مرتبطة برجل. ودي القصة اللي سمعنا عنها في قصة هيرودس ويوحنا المعمدان. هيرودس تجاوز الشريعة وأخذ هيروديا امرأة أخيه، وكان لسه في لبس أخيه عايش. وهنا يوحنا المعمدان لم يتورع أنه يقول له لا يحل لك. وطبعا كانت مواجهة عنيفة جدا، إزاي يعني يوحنا يستغلط الملك، والملك ده كان معروف أن هو شديد ومحدش بيقف له أبدا. إنما يوحنا ليس نبيا بل أعظم من نبي، فيوحنا قال له لا يحل لك. فهيرودس حبسه، وبعدين زي ما أنتم عارفين أنه في يوم عيد ميلاده رقصت ابنة هيروديا، وهو يعني وعدها أن يعطيها حتى إلى نصف المملكة. وبسبب المتكئين والوعود للأسف حكم بإعدام وقتل يوحنا المعمدان بالسيف. أنا أقول لكم، إذا المسيح له المجد بيقول حاجة قول قاطع، وأنا لأنه هو المسيح الإله الحقيقي، من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني، من يتزوج مطلقة فإنه يزني. تعالوا بقى نكمل الكلام ده من نفس الإنجيل في النص المشهور في متى 19، وده النص اللي بيقرأ علينا في صلوات الإكليل. جاء إليه الفريسيون ليجربوه قائلين له: هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟ يبقى واضح أن المسيح كان قال قبل كده لا، وهنا الفريسيين بيجربوه ليه؟ عشان عاوزين يزنقوه في حتة هم عارفين ان الناس مش بتحبها، لانه احنا شفنا في متى 5 هو قطع بالموضوع بتاعه بشكل قاطع. هنا الفريسيين جايين يجربوه عشان يفقد شعبيته اذا تمسك بهذا القول، وفي يهود كتير عاوزين يطلقوا، في منهم فريسيين كتير مطلقين، اذا ولاسباب تافهه يبقى كده هو بيخسر ناس كتير قوي. قبل الآية دي الكنيسة بتقرأ علينا يقول لما أكمل يسوع هذا الكلام انتقل من الجليل وجاء إلى تخوم اليهودية من عبر الأردن، وتبعته جموع كثيرة فشفاهم هناك. إيه الكلام اللي قبل النص ده على طول اللي بيبدأ به إصحاح 19 لما أكمل يسوع هذا الكلام؟ الكلام اللي قبله آخر إصحاح 18 من إنجيل متى، القصة المشهورة اللي بدأت بسؤال من بطرس: كم مرة سامح أخويا؟ 7 مرات. فقال له: ما أقولكش 7 مرات، 70 مرة. وبعدين ابتدى يحكي لنا حكاية العبد اللي كان مديون لسيده بمبلغ كبير قوي، وسيده سامحه راح مسك في أخوه ولم يغفر له. فطبعا العبيد اشتكوه، وبناء على يعني التحقيق اللي حصل اكتشف ان هو لم يغفر لاخيه في مبلغ صغير قوي، بينما سيده سامحه في حاجه كبيره قوي. ساعتها قال له: طب خلاص ادفع كل اللي عليك. اذا مبدا الغفران يسبق حديث المسيح له المجد عن موضوع الزواج وقدسيه الزواج وامتداد واستمرار الزواج. ليه؟ لانه الحقيقه لو كل زوج زعل من مراته او كل زوجه زعلت من جوزها، طب ما هو مفيش ولا جوازة هتمشي، ويبقى كل واحد لأنه مش قادر يغفر هذا الزواج يعني طبعا ينهار. لكن لو احنا مشينا على تعليم المسيح أن الغفران مفتوح، لا أقول لك 7 مرات بل 7 مرات 70 مرة، وإذا تذكرت أن الغفران مرتبط بغفران ربنا ليك، هيبقى عندك احتمال لشريك حياتك طولة بال، غفران للخطايا اللي حصلت، واشتراك ربنا في السر يعطيك هذا الغفران. قوة الغفران تنبع من المسيح نفسه اللي غفر للصليبي. عشان كده بيقول لما أكمل يسوع هذا الكلام، يعني لما يكتمل هذا المفهوم تبدأ شريعة الزواج المسيح. عشان كده من ينظر للزواج المسيحي على أنه شريعة ضيقة يتذكر أيضا تعليم المسيح على أنه باب السماء باب ضيق وطريق السماء طريق كرب. مش لازم كل واحد في جوازه يكون مرتاح قوي عشان يعني يكمل جوازه، لا ممكن يتعب. وكلكم عارفين حسب الزواج المسيحي لو 2 ارتبطوا ببعض وواحد منهم عي ومرض وما بقاش قادر حتى على العلاقة الزوجية، او ما بقاش قادر على اسعاد الطرف الاخر باي ناحية، ده لا ينقض الزواج. ليه؟ لان هنا في حب حقيقي، في غفران، في تسامح، في عطاء، في احتمال. الموضوع ما هواش يعني غرض شخصي وشبع جسدي او شبع نفسي، لا، في عطاء مستمر. وزي ما ربنا بيحط دايما علاقته بينا قبل علاقتنا ببعض، فكل ما ترجع تبص لعلاقتك بربنا وتشوف ربنا قد ايه محتمل وقد ايه بيسامح، يهون عليك ايضا ان تسامح اقرب الناس ليك وتحتمله في ضعفاته. يقول وتبعته جموع كثيرة فشفاهم هناك. لو خدناه من ناحية رمزية تأملية قبل ما هنسمع كلام المسيح عن عظمة الزواج وقدسيته، هنا في شفاء مطلوب. زي ما قلنا في حلقات سابقة، الحقيقة في ناس ما ينفعوش يتجوزوا، مش لناحية جسدية أو عجز معين، إنما لأنه لم يتب بعد، لأنه لسه أناني، لأنه عايش لنفسه، مخفش من مرض الكبرياء، مخفش من مرض الأنانية. هي هذا الشخص لا يصلح أن يكون شريك حياة، وهو ده الغرض الأساسي لفترة ما قبل الزواج وإرشاد الكهنة لأولادهم، أن احنا بنشجع ولادنا على التوبة، والتوبة فيها الشفاء. التوبة تبدأ بالاستماع لكلام الله، وكلام ربنا ينور العقل ويهدي النفس ويخلي الواحد يصلح في حياته، ساعتها يبقى شريك مناسب للطرف الآخر، ساعتها يعرف يحب صح ويسامح ويحتمل ويعمل كل اللي قاله المسيح. يقول تبعته جموع كثير. يبقى الزواج المسيحي يبدأ بناس بتتبع المسيح وناس تمتعوا بالشفاء الروحي، وبالتالي يدخلوا على هذا السر العظيم اللي على مثال اتحاد المسيح والكنيسة. جاء إليه الفريسيون ليجربوه قائلين. يبقى سبب التجربة زي ما شفنا أنه مش عاجبهم فكرة التضييق اللي عمله المسيح، أنه مفيش طلاق إلا لعلة الزنا. هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟ برضه هنا تلاحظوا الخبث بتاع الفريسيين، لأن هم عارفين هو قال إيه، وقال أنه مفيش غير لعلة الزنا، إنما هم داخلينها بمدخل يعني على هوى المستمعين كلهم. لكل سبب؟ هل كل راجل يقدر يطلق لكل سبب؟ أجاب وقال لهم: أما قرأتم؟ طبعا هم كفريسيين لو قال رأيه الخاص يقولوا ضد موسى على طول، ودي كانت التهمة الأساسية. فيبدأ المسيح بحكمته العالية يقول: أما قرأتم؟ يعني تعالوا نرجع تاني للعهد القديم، لأن دول ناس يهود. أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى، وقال: من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا، إذن ليس بعد اثنين بل جسد واحد. يبقى المسيح له المجد عاد بنفسه كلمات سفر التكوين وما قاله موسى، عشان هو موسى كبرهم وهم يعني بيرجعوا لموسى في كل حاجة. قال لهم: طب انتوا نسيتوا ما قريتوش؟ ما هو ربنا لما خلق ذكر وأنثى. طبعا دي بالمناسبة تدل على انه هذا الجنس الثالث، او من يدعون انه ليس ذكرا ولا أنثى، او انه يكون أنثى يعيش مثل الذكر او ذكر يعيش مثل الأنثى، ده مش خلقة ربنا، ده مش نظام ربنا، ده تأكيدا على اللي قلناه في حلقات قبل كده. الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى، والارتباط الوحيد اللي مسموح به في الكتاب بين ذكر وأنثى في المسيح. وقال: من أجل هذا، من أجل أن ده نظام اللي عمله ربنا، نظام الطبيعة، يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته. هنا عملية الترك والالتصاق هي شريعة إنسانية بدأها ربنا بالخلق نفسه، وواضحة في العهد القديم ومستمرة في العهد الجديد. في ترك يعني فطام عن العيلة الكبيرة، عن الأب والأم، والتصاق بشريك الحياة، فيبقى شريك الحياة أقرب من الأب والأم. وده أحد أسباب الطلاق للأسف. بمعنى إيه؟ ليه بيقولوا لأجل كل علة أو لأجل كل سبب؟ طب لو تدخل أب، لو تدخلت أم، لو طرف ثالث دخل بين شريكي الحياة، طبعا ده سبب يعطل ويلخبط الزواج. لكن المفروض أنه حسب النظام الإلهي مفيش حد يدخل الالتصاق بالزوجة، وبالتالي الأب والأم يتراجع لورا وتبقى الجواز والبيت الجديد أهم. ويكون الاثنان جسدا واحدا، برضو شرحناها أن الجسد الواحد لا يلغي شخصية الزوج ولا يلغي شخصية الزوجة، إنما يعمل التكامل، يعمل التناظر، يعمل الانسجام، يعمل كيان جديد الاثنين موجودين فيه متشاركين فيه، يدي قوة لكل طرف بالاتحاد بالطرف الآخر. لكن لهم جسد واحد، يبقى ما يمس الزوجة يمس رجلها، وما يمس الرجل يمس زوجته. إذن ليس بعد اثنين بل جسد واحد، يعني مش بنبص عليهم على انهم اتنين دلوقتي، هم اصبحوا كيان واحد. فكأن فكرة الطلاق انت بتعدم انسان، لان ده انسان واحد، ده كيان واحد، فانت كأنك بتقسمه من النص لو عملت طلاق الا لعلة الزنا. فالذي جمعه الله لا يفرق انسان. برضو هذا الاعلان الالهي يهمنا ليه؟ الجواز المسيحي مش تجميعة بشرية، يعني مش واحد عجبته عروس ولا واحدة قبلت عريس. الموضوع مبني على صلاة، واللي جمع هو ربنا نفسه، وبالتالي بدل هو اللي عمل كده، يبقى أي انفصام في العلاقة دي أو أي طلاق تحدي لربنا نفسه، تحدي لله نفسه، رفض لمشيئته، رفض لإيده وتدخله. فطقسنا القبطي الجميل الزوج والزوجة بيركعوا قدام الهيكل ويتحط عليهم إيدي وكيل الله عشان إعلان أمام العالم كله أن الله هو الذي جمع هذا الرجل لهذه المرأة، ما جمعه الله لا يفرق إنسان. قالوا له فلماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلق؟ هنا بقى عاوزين دايما يوقعوا مع موسى، وكلكم عارفين أنه في أكتر من محاولة لتوقيع ربنا يسوع في الكلام ضد موسى النبي، يعني زي حروب السبت لما كان كل ما يعمل حاجة في السبت يحاولوا يمسكوا عليه غلطة وكأنه ناقض السبت أو أنه ضد عوايد موسى بأي درجة. قالوا له طب موسى ليه قال بقى يعطى كتاب طلاق؟ طبعا هم احتاروا في الإجابة، لأن هو بدأ إجابته بكلام العهد القديم فزنقهم. يعني إيه؟ هيعترضوا على إيه دلوقتي؟ هم دلوقتي بيقول لهم الشريعة بتقول ذكر وأنثى وبتقول ما جمعه الله لا يفرق إنسان. فقالوا له طب أمال منين جت بقى حكاية كتاب الطلاق؟ قالوا له فلماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلق؟ زي ما أنتوا عارفين كانوا دايما بيحاولوا يوقعوا ربنا يسوع في موسى عشان يقدروا يمسكوا عليه تهمة ويخلوا كل اليهود يقلقوا من تعليمه أو يتراجعوا عنه. فهو قال لهم من العهد القديم أنه الوصية بتقول يترك الرجل أبا وأم والتصق بامرأته ويكون جسدا واحدا ليس بعد اثنين. إذن جاب من التكوين ما يؤكد تعليمه أنه ما فيش طلاق. قالوا له طب إزاي موسى إدى كتاب طلاق، تصريح بكتاب طلاق؟ قال لهم إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم، ولكن من البدء لم يكن هكذا. يبقى هنا في رسالة مفيدة جدا، أنه في بعض الاستثناءات اللي ربنا سمح بيها من أجل تدني مستوى الإنسان، مش ده اللي ربنا عاوزه. يعني ربنا مش عاوز حاجات كتير، مش عاوز كل الغلط اللي بيحصل، لكن لأن اللي قدامه إنسان مستوى ضعيف قوي روحيا بيتنازل ربنا شوية في المطلوب. زي ما حصل إمتى مثلا؟ وقت نوح لما خرجوا نوح وأولاده ربنا سمح لهم بأكل اللحوم، لأن قبل كده لم يكن يسمح أن الإنسان يأكل إلا النباتات. فهنا ربنا يعني زي اللي بيجي على نفسه، لأن لقي الإنسان مش قادر خالص يمشي معاه في اللي هو عاوزه. فلما موسى أذن لهم بكتاب طلاق ده لأنه في مصيبة أكبر ممكن كانت تحصل، أن أسوة قلب الرجالة ممكن يموتوا ستاته، وممكن يقعوا في الزنا والخيانة كل يوم، وكتاب الطلاق يخلي الراجل يراجع نفسه لأن هي هتاخد صلاحيات أنها تتجوز، وكتاب الطلاق زي نظام الأيام دي يجبره أنه يصرف عليها وأنه يعني يكون مسؤول بدرجة ما عنها. الالتزامات دي تخلي الراجل يعني إيه يفكر كذا مرة قبل ما يطلق. لكن ربنا قال ده كل ده بسبب أسوة قلوبكم، لكن مش ده اللي ربنا عاوزه. فإذا كان ربنا اللي بيتكلم دلوقتي بيعيد الأمور إلى يعني نصابها إلى اللي هو عاوزه، فبيقول لكن من البدء لم يكن هكذا. وأقول لكم إن من طلق امرأة إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني، والذي يتزوج بمطلقة يزني. نفس الكلام اللي قاله قبل كده في الموعظة على الجبل. قال له تلاميذه إن كان هكذا أمر الرجل مع المرأة فلا يوافق أن يتزوج. نعرفش التلاميذ كانوا بيقولوها على سبيل يعني التهكم ولا على سبيل التساؤل، يعني إذا كان الموضوع ما فيش طلاق خالص ما بلاش نتجوز أحسن. هو ربنا خد السؤال باهتمام ورد عليه برضه حكاية طب ما بلاش جواز خالص. فقال إيه؟ قال له تلاميذه إن كان هكذا أمر الرجل مع المرأة فلا يوافق أن يتزوج. فقال لهم ليس الجميع يقبلون هذا الكلام. يعني مين قال إن ده مقبول عند كل الناس إنه ما يتجوز؟ بل الذين أعطي لهم. إذن هناك عطية لبعض الناس إن هم يبقوا قادرين أن يعيشوا بلا زواج في تكريس كامل لله، في تسامي بغرائزهم وطبيعتهم، في تمتع بالله في عدم احتياج لفكرة الجواز والعيلة. فهنا ربنا يسوع قال لو كان ده الشكل الأجمل والأمثل، لكن مش الكل يقدر عليه. فبصوا تاني التعبير اللي قاله، ليس الجميع يقبلون هذا الكلام، بل الذين أعطي لهم، لأنه يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم. في ناس اتولدوا غير قادرين على الزواج، ويوجد خصيان خصاهم الناس. في الزمن القديم ده للأسف كان فيه نظام الخصي اللي هو يمنع الرجل من ان هو يمارس حياته الطبيعية عشان بيخدم مثلا سيدات الملوك او بنات الملوك او كده. ويوجد خصيان خصوا انفسهم لاجل ملكوت السماوات. التعبير الثالث ده هو ما يخص البتولية. البتولية هنا طبعا مش بالمعنى الحرفي، لان ربنا يسوع لا يؤخذ كلامه بالحرف، هنا يقفز بالروح. ان في ناس كرسوا نفسهم لملكوت السماوات، اختاروا ان يتعففوا عن الحياة الزوجية من اجل الملكوت. ويأكد يقول من استطاع ان يقبل فليقبل. فهنا البتولية عطية، والبتولية اختيار شخصي وقبول شخصي، ليست هي حرمان ولا عدم قدرة ولا ان الناس اجبرت شخص ان يعيش كده. لا، ده هنا واحد اختار من أجل الملكوت أن يعيش العيشة دي. وده طبعا تمجيد للبتولية وإظهار كرامتها، لكن كمان تأكيد أن الزواج كما قصده الله حسب إرادته هو الأصل في الموضوع، وأن قلة هي اللي تدعى للبتولية. ومن أجل تقديس الجنس في الزواج، لألا يظن البعض بعد الكلام اللي قاله المسيح دلوقتي أنه يعني إذن البتولية يعني هي الأفضل دائما ويبقى بلاش حتى زواج وخلف، قال يقول الكتاب حينئذ قدم إليه أولاد لكي يضع يدي عليهم ويصلي فانتهرهم التلاميذ. أما يسوع فقال دعوا الأولاد يأتون إليه. احترام المسيح للأطفال هنا وهم نتاج هذا الزواج تأكيد على أن الأطفال محبوبين عند ربنا، وأن الزواج بالتالي مقدس لأنه ينتج عنه الأطفال دول. ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. يبقى النص الطويل بتاع متى 19 قدم لنا فكر المسيح له المجد في العهد الجديد الخاص بالزواج، وبيأكد لنا أن ما فيش طلاق إلا لعلة الزنا، وإصرار المسيح على قدسية الزواج والدفاع عنه مع الاحترام الشديد والتقدير من المسيح أيضا للبتولية. نفس النص ده هنلاقي شبهه في مرقس 10، لكن أحب بقى زود بس آية واحدة زودها القديس مرقس لما بيقول الذي جمعه الله لا يفرقه الإنسان. ثم في البيت سألوا تلاميذه أيضا عن ذلك، فقال لهم من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني عليه، وإن طلقت امرأة زوجها. لأن البعض يفترض أنه ما قيل في إنجيل متى يخص الرجل، وكأن الرجل هو الوحيد اللي من حقه يطلق، ده حسب يعني تفكيرهم اليهودي. إنما النص اللي ذكر في إنجيل مرقس يؤكد أيضا أنه حتى لو الحكاية بدأت بالزوجة ينطبق عليها نفس القاعدة. يقول وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزني. يبقى هنا كنيستنا الخاضعة لكلام الإنجيل وتعليم الرسل وتسليم الآباء تحترم جدا هذا التعليم، تدافع عن سر الزواج، تمجد البتولية، إنما مع المشاكل الكتير في الزواج بتحط القاعدة الذهبية اللي قالها المسيح لا طلاق إلا لعلة الزنا. وهنا ده يدفعنا إلى مزيد من تأكيد قدسية الزواج وشرحه والدفاع عنه وتأكيد ما يلزم قبل الزواج. بمعنى إيه؟ لو الاتنين دول اللي داخلين على زواج اتنين مسيحيين حقيقيين بيحبوا ربنا، عارفين التسامح والإخلاص والوفاء والصلاة وخوف ربنا، احنا لا نتوقع أبدا ان هم هيفكروا في طلاق ولا انفصال ولا المشاكل. انما اللي احنا بنشوفه للأسف هو ان واحد منهم ان ما كانش الاتنين خرجوا عن عهدهم مع المسيح، وبالتالي بيكسروا عهدهم مع بعض. الخيانة الزوجية عادة يسبقها خيانة مع الله. في ناس بتبص الخيانة الزوجية انها حاجة بشعة قوي، هي فعلا حاجة وحشة، لكن بصوا كمان لما هو ابشع، ان الشخص اللي يستحل انه يبقى على علاقة بطرف اخر غير شريك حياته، هو من البداية فتح الباب لعلاقة اخرى مع الشيطان وساب ايد ربنا. ربنا يدينا نعمة نكمل رسالتنا ونكمل تأملاتنا في معينا نظيره، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.